قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من سوريا الثورة التي تأتيكم على الهواء مباشرة من قناة صفا. زينب الحصني، هذه الشابة التي لطالما ذكر الإعلام السوري عنها يوم أمس أنها حية، وتحدث أبواق النظام عن وجودها، وكان يوم أمس أن خرج تلفزيون العصابة كما سماه الإعلامي السوري إبراهيم الجبين، الذي انشق عن التلفزيون وقال أن ما يجري في سوريا من أعمال عدائية يرتكبها النظام ضد الشعب السوري لا يمكن احتمالها. إذن خرج التلفزيون علينا يوم أمس بزينب ليقول إنها زينب، وإن كل ما أشيع عن مقتلها ليست إلا فبركات وأكاذيب. إلى أين يريد نظام الأسد أن يأخذ الثورة السورية؟ إلى أي مسار يريده هذا النظام للشعب السوري أن يحذوه؟ والكثيرين من أبناء الشعب السوري رفض رواية النظام جملة وتفصيلا، مستندين في ذلك إلى تاريخه الطويل من الكذب والتضليل. فهل من ظهر يوم أمس هي زينب حقا؟ وما هو التاريخ الذي سجلت فيه هذه المقابلة إذا كان بثها يوم أمس؟ وأين هو شقيق زينب محمد الحصني في رواية النظام السوري الذي تجاهل بالمطلق ذكر اسم أخيها الشهيد محمد الحصني؟ ولماذا هذا التناقض الحاد ما بين اسم والدة زينب في الهوية الشخصية التي أظهرتها أمام عدسة التلفزيون، والاسم الآخر الذي ظهر على الهوية الشخصية لشقيقها عمر؟ فهل لزينب أمان، الأولى دلال والثانية فتاة؟ ولماذا أيضا أخفق مجلس الأمن الدولي في إدانة النظام السوري ولا نقول في استصدار عقوبات رادعة ضد نظام الأسد؟ هل شكل الموقف الصيني والروسي حجر عثرة أمام المواقف الدولية الأخرى لإدانة النظام السوري، أم كما يقول أحد المتصلين وأحد المعلقين أن الموقف الروسي والصيني لا ينبع من المصلحة السياسية والاقتصادية لهاتين الدولتين أي روسيا والصين، بقدر ما هي لعبة أمم تتفق فيها دول مجلس الأمن الدائمة العضوية لأجل حماية إسرائيل؟ فكل ما تقوم به الصين وروسيا من عرقلة لقرارات مجلس الأمن ليست سوى خدمة جليلة لإسرائيل قبل أن تكون خدمة لمصالح الصين ولمصالح روسيا. فهل فعلا روسيا تخشى على مصالحها الاقتصادية والسياسية أم تخشى على إسرائيل أكثر مما تخشاه أمريكا وأوروبا على إسرائيل، التي تعتبر أن أمنها من أمن دولها وأنها خط أحمر لا يجوز لأحد الاقتراب منه؟ فإلى أين تمضي الثورة السورية؟ ومن هي الدول التي وقفت ودعمت وساندت الشعب السوري في محنته التي يعيشها اليوم منذ 7 أشهر؟ مشاهدي الكرام، للحديث عن هذه النقاط وغيرها يسعدنا أن نلتقي اليوم مع ضيفنا العزيز الأستاذ عبد العزيز النجيب رئيس لجنة دعم الداخل في حركة الكرامة السورية. أهلا بك أستاذ عبد العزيز. أستاذ عبد العزيز، يعني البارحة كان هناك مشاهد لظهور زينب الحصني على شاشة التلفزيون الرسمي السوري، أو كما يسميه البعض تلفزيون العصابة، فهل من ظهر يوم أمس هو زينب بالفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. غارتك اللهم نرجو في حل ظلمنا، في رفع البلاء عن شعبنا، في رحمة شهدائنا، في فك أسرانا، اللهم يا غارة الله. أخي الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا ابن مدينة حمص، والأخت الكريمة رحمها الله شهيدة الثبات والصبر،
نعم،
زينب، زينب الحصني. أخي الكريم، في ادعاءات النظام وعصابة الإجرام وشبيحة الإعلام أن زينب الحصني حية والتي ظهرت على التلفاز في الأمس، أولا يعني لا أدري هل هؤلاء الدجالون يضعون رؤوسهم في الرمال ويظهرون عورتهم ويريدون منا ألا ننظر إليها. إن الفتاة التي ظهرت بالأمس أخي الكريم تتكلم لهجة فلسطينية، لم تظهر منها كلمة باللهجة الحمصية، ونحن نقول حمص ضيقة أو حمص صغيري،
وأنت ابن حمص وتعرف،
إلا كلمة أمي بهذه اللغة بهذه الطريقة، فهذا أول دليل. نحن نعرف بنات حمص كيف تتكلم وكيف تنطق، هذا أمر.
إذن هي بنت فلسطينية؟
نعم، هي بنت فلسطينية ومعروفة، تعمل في مشغل خياطة في حي الحميدية، وصاحب المشغل معروف.
من هي الفتاة الفلسطينية أم زينب؟
الفتاة التي ظهرت بالأمس هي فتاة فلسطينية
تعمل في مشغل خياطة. أين؟
تسكن في مخيم في المخيم الفلسطيني،
نعم،
على طريق الشام، وهي تعمل في مشغل خياطة في حي الحميدية، وهناك شاب أتحفظ على ذكر اسمه يعرفها ويسير معها من بداية الشارع إلى آخره،
نعم،
حتى تصل مشغلها، فلا يدعون علينا الصدق في روايتهم، هذا أمر. أما الأمر الآخر،
دعني بروايتهم أستوضح منك هذه النقطة.
نعم،
إذن لماذا أظهروا هذه الفتاة؟ لكي يستغلوا وجه الشبه ما بينها وبين زينب الحقيقية؟
أخي، زينب الحقيقية صورتها كانت واضحة على كل قنوات الإعلام، على الإنترنت، على كل من كان من أقاربها، حشمتها كانت تبدو في صورتها، بينما من ظهرت بالأمس نعرف الحجاب الحمصي وحجاب بناتنا وأهلنا في حمص كيف يكون،
يعني ليس فقط على موضوع الحجاب،
حتى طريقة الحجاب يا أخي،
يعني هناك فروقات في لون البشرة،
لون
من ظهر البارحة كانت بشرتها سمراء مائلة إلى اللون الحنطي،
نعم.
أما من ظهر، أما الصورة التي نشرت لزينب كانت
بيضاء.
هذا أولا. ثانيا، هناك ملامح في الوجه، أن الوجه الذي ظهر يوم أمس كان يعني شاحبا وليس يعني وجها ممتلئا، في حين أن وجه زينب كان ممتلئ. يعني
نحن سنفترض جدلا أنهم صادقون، فأين كذبهم؟ كذبهم في رواية الفتاة تلك، وسأتحداهم في رواية الفتاة تقول أنها تركت البيت لأن إخوانها يعذبونها، إخوانها زينب الحصن ليس لها إلا اثنان،
عمر ومحمد
رحمة الله عليه، أحدهم شهيد والآخر غير موجود، فمن كان إخوانها؟ ونحن نعرف العائلات الفلسطينية بتعدادها الكبير، ونعرف العائلات الحمصية بشابان وبنت أو بنتان وشاب أو ثلاث بنات وشاب أو شابين. هذا أغلب عوائل حمص. وأما عائلة زينب الحصني هي مؤلفة من شابين وبنت فقط.
نعم.
أخ استشهد على أيدي عصابات الإجرام، وأخ مطارد هددت الفتاة لأن يسلم نفسه مقابل إطلاق سراحها. هذا أمر. الأمر الآخر سنفترض أيضا جدلا، وهذا سبحان الله يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نحن أنا أنادي أهلي في حمص.
نعم.
جميعا كل من فقد بنا فتاة شريفة كريمة عفوفة طاهرة أن يخرج تحليل للحمض النووي لكل واحدة ويطابقها مع الجثة أو الأشلاء التي سلمت لوالد زينب الحصن حتى نعلم أنهم من هي هذه الأشلاء. إذن هذا أمر. الأمر الآخر، أتحدى النظام السوري وليس بنظام، العصابة الإجرام، العصابة الأسدية وشبيحة الإعلام أن يذهبوا إلى مسقط رأس زينب الحصن في باب السباع ويقيموا حلقة مع تلك الفتاة نفسها التي أجروا معها اللقاء في الساحة العامة في ساحة الحرية في حمص عند الساعة الجديدة، فليفعلوها إن كانوا صادقين. ولكن نحن نعلمهم أنهم دجالون، ولكن أنا أريد أن أظهر لمن ما زال مصالحه معلقة بهذه العصابة الزائلة أن يفهم ويفتح عقولهم فلا يضحكوا على عقولهم ويؤتون بالأكاذيب وما زالوا يتابعون تلفزيون الدنيا والقناة العصابة المجرمة. من هنا أناشد أهلي في سوريا عامة.
نعم.
عصابات الإجرام قد وضعت مخطط ووضعت فبركات وأنشأت الاستديوهات. أنا لا أريدهم أن لا يتابعوا برامج قناة الدنيا أو البرامج الأخرى، بل يتابعوها، ولكن أريدهم أن يبحثوا عن هذه الاستديوهات الموجودة في دمشق ويخبرون الإعلام عنها بكل سرية وتحفظ كي لا يؤذى إنسان في عمله هذا. والله سبحانه وتعالى كتب على نفسه لينصرن جنده.
نعم. يعني أنت تقول عن وجود مخطط، ما هو هذا المخطط الذي ينوون الآن السير فيه؟
المخطط هو الواضح من طريقة بثهم للإعلام، هو مسك خيط ومسك رأس الخيط والذهاب به إلى حيث يريدون. فمثلا نذكر في قضية أحمد مياسي وهذه قضية زينب الحصني، يمسكون الحادثة التي تأخذ ضجة في الإعلام العالم. إن كانوا صادقين ولو كان فيهم ذرة من الصدق والرجولة في القتال، نسميه قتال، فليكونوا شرفاء ويذهبوا، لديهم إعلام وللناس إعلام، فليتركوا إعلام الناس ليدخل. ولكنهم يريدون أن يثبتون بأنهم قادرون على كتم الصوت الحر من الداخل وبتلاع أي كلمة حرة من الشعب، وهم مارسوها لمدة 40 عام، ولكن هذا اليوم ليسوا بقادرين على ذلك، وبإذن الله إنهم زائلون.
يعني البعض في سوريا يتهكم على كم الأكاذيب والافتراءات التي يعني ينفث بها إعلام النظام السوري بالقول أنه ليس مستغربا أن يخرج علينا قريبا حمزة الخطيب أو إبراهيم القاشوش أو ثامر الشرعي في مشاهد تلفزيونية يقدمها التلفزيون السوري.
بالغد يرسلون من هو عبد العزيز النجيب ليظهر على قناتهم أنه عبد العزيز النجيب داخل سوريا وليس على قناة صفا.
يعني إذا
إن لم تستحي فاصنع ما شئت.
نعم.
وهؤلاء فعلا ذهب الحياء عن وجوههم، ليس أمامنا أو أمام الله، لأنهم لا يؤمنون لا بإله ولا إلا بمصالحهم، ولكن أمام من يتبعهم.
نعم.
إنهم لم يستحوا من أنهم يخاطبون عقول بشر، فبماذا نناديهم؟ هل سنناشد بهم ضميرا؟ لا والله.
نعم، يعني وأيضا لعل حديثنا عن موضوع زينب يقودنا لما تحدث عنه الإعلامي السوري الذي كان يعمل في تلفزيون العصابة، الذي هو من أسماه بتلفزيون العصابة، إبراهيم الجبين، في تصريحاته اليوم لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، والتي أعلن فيها انشقاقه الكامل عن هذا الإعلام الذي يعني يجير من قبل النظام الأسدي ليكون أداة تضاف إلى أدوات القتل التي يستخدمها. ألا يفضح ذلك زيفهم وكذبهم وادعاءاتهم بأن يكون هذا الإعلام المنشق شهد على جرائمهم، وكما يقال شهد شاهد من أهلها؟
أنا أحيي هذا الصوت الحر، أنا أحيي هذا الأخ الكريم الذي رفض أن يبقى تحت ظل من لا يقيمون للديانات ولا حتى للبشرية إلا ولا ذمة. أحيي به هذه الشجاعة، وإنه بإذن الله سيكون بداية كوكبة من الشرفاء. نحن نناشد هناك الشرفاء في بلدي، وأعلم ولن أقطع الأمل في الشرفاء الذين لن يتخلوا عن شعبهم، ولكن خوفهم من هذه العصابة وما تفعله بالأهل والمال والولد لا يجعلهم قد يتأخرون، ولكن أن تصل أخيرا خير من أن لا تصل. وبإذن الله أن كما قالها بلسانهم، القافلة تسير وكلاب العصابة الأسدية ستبقى تعوي إلى يوم الأزل إن شاء الله.
على كل حال نبقى في موضوع العقوبات والإدانة التي رفض مجلس الأمن من خلال الفيتو الروسي والصيني أن يصل إليها حتى الآن، رغم الجلسات المتكررة المتعددة التي عقدت تحت قبة المجلس. لماذا باعتقادك لم يصل مجلس الأمن حتى الآن في إدانة النظام السوري؟ ما العائق؟
أخي الكريم، أولا أنا دعني أنطلق من تفاؤلي بهذا الموقف. أنا أتفائل بالموقف الروسي.
نعم.
أنا عندما روسيا ترفض التصويت أنا أتفائل. لماذا؟ إذا درسنا التاريخ من بعد الحرب العالمية الثانية إلى يومنا هذا، نجد التحولات في السياسات التي حدثت. فككت الاتحاد السوفيتي والسياسة الروسية الفاشلة التي وأثبتتها في الثورات الأخيرة وموقفها من الربيع العربي، ربيع الشعوب. لننظر إلى موقف أوروبا والموقف الأمريكي. موقف أوروبا سنقرأها من دراسة تحليلية، لن نقرأها من باب مشاعرنا وعواطفنا وأمنياتنا. الدراسة الأوروبية تدرس واقعها، إنها دعمت الأنظمة الاستبدادية، كان بالمقابل لها مصالح مع هذه الأنظمة، وعلى رأسهم نظام الأسد المقبور والأسد اللاحق. هذه الأنظمة الاستبدادية كانت تؤمن لها مصالحها، ولكن مصالح الاقتصادية فقط. ولكن ماذا حدث في أوروبا؟ إن ظلم الاستبداد والقمع الذي مورس على الدول العربية جعل بالأدمغة تهاجر إلى أين؟ إلى أوروبا وإلى أمريكا. بحثاً عن ماذا؟ بالدرجة الأولى عن الحرية، عن حرية الرأي، حرية التعبير، حرية المعتقد، وجدته في تلك الدول فكتلت وجوداً وأحسنت المعاملة وكسبت منافع مادية وأوجدت لها نقاط ومراكز قوة، فبدأت تمتد في دول أوروبا. حتى باتت أوروبا ماذا تدرس؟ أوروبا لم تدرس كم ينتج برميلا من النفط أكثر، بل أنتجت كم عقلا مفكرا جاء إلى ألمانيا وفرنسا وكثير من الدول حتى السويد، وأوجدت دراسة الامتداد الإسلامي إلى تلك المنطقة من مفكرين بات يتسارع، باتت أوروبا في خوف من أن في عام 2030 و2050 أن تتأسلم أوروبا بكاملها بسبب هذا الإقبال على هذا الشرع والدين. هذا من ناحية. والناحية الأخرى فوجدت معادلة جديدة في تعاملها مع الدول الوطن العربي وما سموه العالم العربي. أوجدت كانت تبني نظرتها يخسر الشعب مقابل أن تربح هي. اليوم نجد أن أوروبا وسياسات أوروبا وحتى الجمعيات الضاغطة على الحكومات الأوروبية، هناك جمعيات لمحاربة أسلمة أوروبا يا أخي، فهذه أوجدت لنفسها معادلة جديدة: اربح كي اربح. تريد من الشعوب أن تربح حريتها وأن تبقى في بلادها، تريد من الأدمغة أن تعود إلى بلادها، تريد من الجامعات الأوروبية أن تمتد، وهذا أكبر مثال في القاهرة، في بيروت، حتى في دمشق، الجامعة الألمانية في وادي النصارى في حمص أو في قلعة الحصن. الجامعات الأوروبية بدأت تمتد إلى أين؟ إلى الدول العربية.
يعني هل هذا كله هو الذي يعيق الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن من أن تصدر قرار إدانة ضد النظام السوري؟
لا، أنا
يعني هل هي المخاوف التي حالت دون استصدار مثل هذا القرار؟
دعني أوصلك إلى نقطة لتسلسل. فعندما أوجدت هذه وجدت هذه الحكومات الأوروبية بدراستها، وهذا الأمر ليس جديدا، يعني مكشوف من 10 سنوات،
نعم،
ولكن بات تطبيقه الآن عمليا وبما أنه ظهر. فهذه السياسة الأوروبية والسياسة الأمريكية لهذا الانتعاش العربي يصب في مصلحة الشعب العربي. هل هو استعمار فكري؟ هل هو يسمونه ما يسمونه؟ دعنا أولا نتحرر من استبداد أنظمة قد عسى الدهر عليها وأكل وشرب. هذا أمر. والأمر الآخر روسيا والصين، الصين تغزو العالم بالبضائع.
نعم،
الصين لا تشعر بهذا الخطر لأنها غزت أمريكا ببضائعها الرخيصة، بينما أوروبا أرادت أن تحارب الصين من هذا المكان، فالصين تعاندها بأنها تريد انتعاشا للشعب العربي كي يستطيع أن يشتري البضاعة الأمريكية والأوروبية بسعرها الذي يرتفع 10 أضعاف عن السعر الصيني ولكنه أجود. وأنا وأنت إذا كنا في انتعاش اقتصادي لن نلجأ إلى بضاعة رخيصة الثمن تبلى بعد شهر أو شهرين أو 6 أشهر، بل سنشتري ما هو أفضل بناء على إمكانيتنا المادية.
نعم.
فهذا موقف الصين. أما روسيا دائما سياستها منفصلة عن شعبها، منفصلة عن حركتها الاقتصادية. السياسة الروسية دائما تأتي من العند في المواقف، التأخر في قراءة الواقع. فلذلك أقول إن الأمر يجر ليس إلى قانون دولي،
نعم،
قانون دولي عام، وإنما إلى تدخل ناتو عن طريق دولة، وأقرب ما يكون المناورات التركية على حدود سوريا بالأمس.
سنتحدث عن هذه المناورات، لكن دعنا نأخذ المتصل خالد من السعودية. أهلا بك سيد خالد. سيد خالد هل تسمعني؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
حييك يا أستاذنا الشاعر وحيي ضيفك الكريم.
أهلا وسهلا.
أقول أما بالنسبة للصين،
نعم،
فالصين هذه غازيتنا، يعني احنا الخليجيين بالبضايع، كل بضايعنا الإلكترونية والصين. لو بس قناة صفا تظهر يعني مقاطعة أسبوع، بس واحد أسبوع نقاطعهم والله يشعرون بالخطأ. حنا معنا أوراق مثل ورقة وغط، هذه مقاطعتهم، هذه أثمرت في الدنمارك في المساء، يعني خسر اقتصادهم. بس لو تمنى من قناة صفا يعني تظهر مقاطعة، يعني توري الناس مقاطعة إلى الصينيين هذا غازية، كل شيء صيني عندها، كل شيء صيني، لهم قاطع بضايعهم أسبوع رغم أنهم يوقعون ويضغطون على سوريا.
نعم، يعني هذه الدعوة التي توجهت بها
ورقة، هذه ورقة ثمينة، ورقة ثمينة احنا غافلين عنها. أتمنى من قراصة يعني تنبه الناس على هذه الورقة وبيدنا، وحان وقتها.
نعم، على كل حال وصلت رسالتك سيد خالد، أشكرك جزيل الشكر.
عفوا بهذا الموضوع تفضل. أخي الكريم، نحن في حركة كرامة السورية وفي لجنة الدعم الداخلي ولجنة التواصل أيضا أخي العزيز، نعد لحملة قوية لمقاطعة عظيمة ضد البضائع الصينية والبضائع الروسية، ليس
والبعض يقول البضائع الحلبية أيضا،
والبضائع الحلبية هذه في الدرجة الأولى حتى
هذا على مستوى الداخل
حتى تعود
ليس عقابا لأهل حلب ولأهلنا ولكن جرنا وإنما لبعض رجال الأعمال الذين يضعون يدهم بيد أزلام السلطة.
سأروي لك حادثة رواها لي أحد رجال الأعمال في سوريا. الأخ كان يقطن في حلب، هو من أخواننا الكرام من أهل جسر الشغور الذين سطروا البطولات في هذه الثورة. هذا الأخ الكريم كان يحمل في سيارته 350,000 دولار.
نعم.
أوقفه حاجز من حلب وهو متجه إلى الشام.
نعم.
أوقفه هذا الحاجز وفتش السيارة فكانت المبلغ متواجد معه في السيارة. بدأوا باستجوابه على هذا الحاجز وبأسلوبه بمعرفته بالضباط الكبار بشبيحة النظام بمعرفته، كل تاجر حلبي له اتصالات معهم، استطاع أن يعدي هذا الحاجز العسكري.
نعم.
وإذ بمئتين متر فقط حاجز أمني بلباس مدنية 200 متر عن الحاجز العسكري يشبحون عليه يأخذون منه فلوسه ويتركونه على تهديد، إذا أظهرت هذا الخبر تعرف كيف نقتلك.
يعني لو عدنا إلى موضوع زينب بهذه الحالة كما تقول أنت، لو كانت بالفعل هي الفتاة الفلسطينية الآن، ما هو مصير هذه الفتاة الفلسطينية التي ظهرت نيابة عن زينب الشهيدة في الدنيا وفي الآخرة؟ هل سيكون مصيرها كمصير أبو عدس الذي ظهر لتلاوة مشهد الفيديو الذي قيل له اخرج وسجل ومن بعد ذلك اختفى ولم يعد هناك أبو عدس ولا أبو حمص؟
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن الطريقة ويفسح المجال للجيش السوري الحر لكي يحرر هذه الفتاة التي ضغط عليها وهي معتقلة، وسيكون لها كما ذكرت مآل غيرها، ربما تقطع أوصالها وتسلم جثة جديدة على أنها زينب أخرى، وسيأتون بزينبات ونحن نعلم فبركاتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى وأناشد الجيش الحر أن يصل إلى مكان تواجد هذه الفتاة ويحميها سواء كانت صادقة أم كاذبة.
يحميها لماذا؟
يحميها لأنها ورقة، أولا لأنها لابد، نحن نعلم النظام أخي، النظام، أنا عندما اعتقلت في أحد فروع الأمن كنت مستعدا لأن أوقع على أي ورقة.
نعم.
على أي ورقة، لو قالوا لي من قتل أباك لقلت أنا،
حتى لو قالوا لك وقع أنك إسرائيلي،
لو قالوا لي من قتل أباك قلت أنا.
نعم.
الله المستعان.
على كل حال يعني نحن نقول حمايتها واجبة وخطفها مدان. لماذا؟ لأنها كما أسلفت أنت وذكرت أنها فلسطينية، والفلسطينيون لدى أبناء الشعب السوري كما تعلم في القلب وفي العين. الشعب الفلسطيني في سوريا يعني احتضنته سوريا منذ الأربعينيات، ومأساة الشعب الفلسطيني هي في قلب كل سوري، فكيف لنظام متغطرس كنظام الأسد يقوم يعني كما تروي لنا بخطف هذه الفتاة الفلسطينية وليساوم عليها وليزاود بها الدنيا كلها كما فعل بالمخيمات الفلسطينية في لبنان وفي الفلسطينيين في الأردن وفي كل بقاع الأرض، ويدعي أنه نظام المقاومة والممانعة وأنه سيحرر فلسطين وسيسترجع أمجاد العرب وسيكون زعيما كصلاح الدين. لا، بل أن صلاح الدين لا شيء أمام بطولات بشار أسد الذي يعني يقدم الكثير الكثير للشعب الفلسطيني من خلال فرع فلسطين، لمن لا يعلم من هو فرع فلسطين.
دعني بدوري أنقل سؤالك إلى الأمم المتحدة، إلى القانون حقوق الإنسان، إلى الأونروا، إلى حماة الفلسطينيين في سوريا وفي كل بلاد العالم. ما هو نص القانون الذي يحاكم نظام عصابات الإجرام تجاه هذا الفعل والخطف لبنات فلسطينيات آمنات في بيوتهم من أجل أن يستغلوهم في إعلام فقط لقرب الشبه أو لطريقة التعامل أو لمعرفة بالفتاة؟ فهذا يحال إلى قوانين الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، فليتحركوا ويخبرونهم. هذا أمر. الأمر الآخر، مهما ادعوا وكذبوا على قنواتهم وإعلامهم، أعود وأقول حارتنا ضيقة ونعرف بعض. نحن في حمص نعرفهم، وستظهر لك الأيام القادمة، وهناك أوراق يعني في قضية زينب الحصني أتحفظ في ذكر أي شيء عنها، لأنها يعني ترتبط بأرواح أناس قد أصلا هم إذا زاولهم الشك بأن لك ضلع في قضية زينب الحصني سوف تصفى.
نعم،
بس لمجرد يزاولهم الشك. فأول نظام وآخر نظام إن شاء الله سيكون يحاسب على النيات. نعم. الله سبحانه وتعالى أعطانا الديمقراطية وأباح لنا كل شيء بقوله من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهم يحاسبون على نية حمزة الخطيب إذا كان سيغتصب نساء ضباطهم.
نعم.
الأنذال، أو نية ثائر أستاذ ثائر الناشف بمساعدة زينب الحسن لإظهار الحقيقة.
نعم. يعني كنت تتحدث منذ قليل عن المناورات العسكرية التي يجريها الجيش التركي الآن في منطقة لواء اسكندرون على مقربة من الحدود السورية التركية، في ظل تصريحات إردوغان بأن هناك حزمة عقوبات تركيا ضد نظام الأسد. ونحن نتحدث هنا ومع وجود ذلك الخلل الكبير في عمل وأداء مجلس الأمن الذي لم يصل حتى الآن لقرار بإدانة النظام السوري، وبالتالي كيف تنظر هنا إلى العقوبات التركية المرتقبة وكذلك الحال إلى المناورات العسكرية التي يجريها الجيش التركي؟
سيدي الكريم، إن المناورات التي يجريها هو في هذا التوقيت الجيش التركي، أولا تركيا هي عضو في حلف الناتو، وأي اعتداء على دولة من أعضاء حلف الناتو يتدخل حلف الناتو بكل قوته بقرار خارج قرار مجلس الأمن أو الأمم المتحدة. هذا التعنت الروسي، وأوروبا تتجه وبالأخص فرنسا تتجه لتطبيق سياساتها في المنطقة وتريد أن تأخذ دورا جوهريا في المنطقة. تجد أوروبا وبالأخص يعني تنسيق فرنسي تركي أن تركيا هي بوابتها إلى فرنسا، وقد خسرت ورقتها في لبنان بسبب ما ساعدت يعني اللبنانيون رغم صداقتهم الكبيرة إلى فرنسا يعلمون ماذا فعل الجيش السوري والنظام الأسدي في لبنان.
نعم.
فكان دائما يرمى اللوم على فرنسا بمن سمحت بتدخل سوري في لبنان، دائما اللوم موجه. فلا تملك فرنسا ورقة قوية في أن تدخل إلى سوريا من طريق لبنان، ليس بقوات برية فقد ولى هذا الأمر، ولا حتى يعني موضوع القصف الجوي أو مثلا الحظر الجوي. يعني أنا أستغرب، ننادي بحماية دولية، ننادي بحظر جوي، ولا ننادي بتدخل عسكري. أرى استحياء في مجلس الوطني.
سنتحدث عن هذه النقطة، لكن دعني هنا دعني لنبقى في هذه النقطة وسنكون على نقاط أخرى بما يخص موضوع المجلس الوطني. الآن المناورات التركية يعني كيف تراها؟ هل هي رسالة موجهة للنظام السوري أم أنها أمر منعزل، خصوصا وأن هذه المناورات يجريها الجيش التركي بصفة دورية كل عام في هذا التوقيت، أي في مطلع شهر أكتوبر تشرين الأول؟
بل أراها هي بشارة خير للشعب أنه تحرك، ينتظر ما عاد سقوط وإزالة هذا النظام الفاسد إلا مسألة أيام، وليس كما قال وزير خارجية وزير الدفاع الأمريكي مسألة وقت، هي مسألة أيام.
نعم،
الناتو لن يصبر كثيرا، لن يصبر رغم كل التصريحات.
الناتو لن يصبر عزيزي،
وبوابته عفوا وبوابته تركيا، فإذا تركيا
نعم
لن تصبر يعني، وقد بدأت التحرك.
هذان الأمران أن لا الناتو ولا حتى تركيا سيصبران، لكن مجلس الأمن لم يستطع باتخاذ قرار يعني أممي له الشرعية الكاملة من خلال التصويت من قبل أعضائه 15 الدائمين وغير الدائمين، وبالتالي هنا ما هو المخرج أمام هذه الدول الداعمة لتطلع الشعب السوري في سعيه نحو الحرية والكرامة والعدالة، وهم يعلمون جيدا أي هذه الدول أنه يستحيل أن تتم الموافقة الروسية الصينية على أي قرار في مجلس الأمن يمكن أن يدين النظام السوري. ما هو المخرج المناسب والملائم لهذه الدول بعيدا عن صبر الناتو أو عدم صبره حول هذه النقطة؟
إذا أنا من بحث عن مخرج فغدا سيكون اسمي على قنوات الدنيا وقنوات الإعلام بأنني عميل إسرائيلي أو أمريكي أو كذا، ولكن مخرجهم يعني أين كان مخرجهم في حربهم على العراق؟ كان الناتو خارج إطار مجلس الأمن أو الأمم المتحدة في حربه على العراق، فأين أوجدوا مخرجهم؟ هم من يبحثون عن مخرجهم ومصالحهم. نحن يهمنا مصالح الشعب السوري بالدرجة الأولى، يهمنا حريتنا وعدالتنا، يهمنا كرامتنا، يهمنا أن نحمي دماء أبنائنا، هذا ما يهمنا. يعني موضوع أن الناتو كيف سيتدخل، الناتو إذا قرر يتدخل أن ينتظر لا بشار الأسد ليسأل، لأنه بالأصل بشار الأسد خرج عن إطار الأنظمة الدولية باستعماله لشريعة الغاب والقتل حتى تسكت. يعني هذه شريعة الغاب لا يتحملها لا إنسان ولا جان، ولا حتى يتحملها من له مصالح مع هذا المجرم. يعني الذي له يعني أنا معك لأدافع عنك، كنت أؤمن لك مصالحك، كنت أستفيد من ورائك، ولكن أنت أجرمت حتى باتت يعني كشفت عورتك وتريد أن تكشف عورتي أو تريد أن تجرني إلى ما أنت فيه، لن أقف معك.
لا.
هذا أمر قد يعني أصبح جليا للرأي بأي صورة فرنسا تنقلب بين ليلة وضحاها ضدها. حتى اللهم صل على محمد وعلى آله صحبه وسلم. الموقف الألماني، الموقف يعني ألمانيا من فترة كانت مؤازرة لنظام الأسد في العقوبات السابقة التي كان يتبناها النظام الأمريكان ضد سوريا، كانت ألمانيا من تساند سوريا، والآن ألمانيا هي أول من المتخلين عن
النظام يعني نعم
عن النظام بحد نعم. ذاته
يعني دعنا سنتحدث عن موضوع المجلس الوطني ورفض للتدخل الدولي، لكن بالأول سنذهب لهذا الاتصال الهاتفي مع السيد أبو سراج من تايلاند. أهلا بك سيد أبو سراج.
يا مرحبا فيك، كيف حالك يا أخي؟
أهلا وسهلا بك
يا شيخ. يعني دوختونا بالشيعة وبسوريا وإيران، يعني إيران مستحلة العراق وسوريا ولبنان، يعني كلهم أمريكا وإسرائيل وإيران، يعني هذا لا شيء بالنسبة لنا حنا، يعني هذه كلها خرافات. يعني حنا كلهم كلنا يعني يكفي دول الخليج ومصر، يعني هذول ولا شيء.
يا أبو سراج، الذي دوخنا اليوم يعني ليست فقط إيران، الذي دوخنا اليوم هو القتل الذي يمارسه النظام السوري ضد أهلك وأخوانك.
أوكي أوكي معك يا أخي، معك يا أخي. أن دول الخليج مع مصر هذول لا شيء، حتى العالم كله لا شيء.
يعني الشعب السوري الآن لا يريد من أشقائه العرب والمسلمين سوى أن يتعاطفوا معه فقط، يعني هذا أقل يعني ما يمكن.
المشكلة مشكلة الدكتور بشار الأسد، دكتور يعني للأسف أنه دكتور عيون.
نعم
يعني رجال فاهم، ولكن لا شيء، لا هو ولا شعبه. شو نسوي له يعني؟ احنا نصير جحيم بالنسبة له.
هو أنت أرجو أن تعيد الفكرة، هو غير فاهم أنت تقصد؟
أيوة، هو صورة بس.
نعم، يعني هنا الذي عليه أن يدركه أنه يعني لماذا برأيك لم يتعظ من الدرس، من درس الذين سبقوه؟ يعني القذافي
ما يسمع، ما يوصلون الجيش اللي عنده، الارتب اللي عنده، ما يوصلون المعلومة ولا يدري عن شيء.
نعم،
هو قاعد في غرفة بس، ولا هو محترم صراحة. أنا هو إنسان محترم ودكتور، يعني يكفي انه دكتور بس ما يفهم ولا يوصلون المعلومة.
يا أبو سراج، يعني هو أنت تقول عنه أنه محترم، يعني لو كان محترما بالفعل يعني لما أعطى الأوامر والإعازات للجيش، وأنت تقول
عفوا يا أخي، ما توصل المعلومة، ما توصل المعلومة. يعني هو دكتور بس، برواز بس.
جميل جدا، إذا كان برواز وإذا كان لا تصل المعلومة، ليترك سوريا وليتنحى جانبا، ويترك أبناء سوريا الأبرار الرجال الشجعان الصناديد يحكمونها. يعني بالله بربك أبو سراج، معقول هلأ شعب عريق وبلد حضاري مثل سوريا، بلد عمره 7000 سنة، بلد أشرقت فيه شمس العروبة والإسلام، بلد بارك النبي عليه الصلاة والسلام، يحكم شخص مثل بشار ما بيعرف شو اللي صاير بهيك بلد؟
ما بيعرف، هو خارج الموضوع.
معناته
هو صورة بس.
معناها يشيلوها الصورة، أو يعني يتفضل أحد
اللي بيشيلها
ما هذا اللي بده إياه الشعب السوري يا أبو سراج. الشعب السوري بده يشيل هالصورة اللي ما عم بتقدم شيء.
لا
يعني لا بتفش ولا بتنش.
لحظة لو سمحت الصورة تبقى، بس يشيلونها الفيلان اللي تحت، الفيلان اللي تحت، اللي تحته يشيلونه، البلا من الفيران اللي تحت.
من هم الذين تحت؟ يعني قصدك العصابة الأمنية والبطانة والحاشية؟
أيوة، يعني البطانة والجيش والأمن.
يريد أن يتداخل معك سيد عبد العزيز، تفضل عبد العزيز.
يعني مسكين دكتور عيون، يعني دكتور سيدي عيون طلع ريس، يعني معقولة؟
سيدي الكريم،
نعم.
بدي بس أسألك سؤال بالخطاب الأول لبشار الأسد. الشعب كان يشيع جثامين الشهداء وهو يظهر وكأنه في حفلة راقصة ويضحك، هل هذا إنسان محترم برأيك؟ هل هذا إنسان يراعي؟ لا تقل لي لم يرى المجازر، المجازر موجودة، والوفود كانت تأتيه إلى القصر وكان يعلم أن هناك مجازر ترتكب بحق الشعب. أريدك أن تجيبني، وأنت أخ عزيز من دول الخليج، برأيك هل تنظر إلى هذا الأمر؟
أنا كنت من تايلاند الحين، ماني من دول الخليج.
حياك الله، أهلا وسهلا بك. فلكن أنت هل برأيك هذا إنسان محترم؟
والله أنا مونيتين سوريا تطلع من الشعب، شو اسمه، إيران، ومن حزب الله، وبس هذه جابتي. يعني للأسف إنه دكتور عيون وحاكم دولة عريقة، يعني أقدم دول العالم هي دمشق.
هذا الذي نحن نقوله يا أبو سراج، أن دولة كدمشق، يعني دولة كسورية، ينبغي أن يكون على رأسها، أي على رأس الحكم فيها، شخص يحظى بمكانة بين أبناء شعبه، لا يكون صورة، لا يكون برواضا، يكون شخص فاعل، له حضور، له تأثير إقليمي، تأثير دولي. ويعني أنت تعلم الشعب السوري يمتلك من الخبرات والكفاءات، ويكفي أن الشعب السوري قدم رئيسا فذا كشكري بيغ القوتلي، الذي يعني تنازل عن الرئاسة وذهب إلى عبد الناصر وقال له أنا أستقيل في غرض أن أتوحد مع أشقائي العرب.
يعني المشكلة مشكلة عند حزب الله وإيران، يعني هم اللي مستحلين على الآن.
يعني أنت تعتبر أن حزب الله وإيران محتلين سوريا؟ محتلين سوريا يعني،
ومستحلين العراق كذلك،
ومحتلين يعني بشار أيضا.
والله بشار دكتور عيونه للأسف، يعني
معنا
برواز يعني.
نعم، يعني برأيك إيران بأي وقت ممكن يعني تقول لبشار باي لو أرادت؟
والله باي من زمان، بس نقول دول الخليج ومصر ولا شيء عند الدول هذه.
يعني أنت تعتبر أن إيران دولة لها نفوذ إقليمي، وهي دولة لها يعني أجندات، وهي قوية جدا، وكأن العرب يعني
قوية جدا. لا لا لا، القوي الله ثم دول الخليج ومصر، هذول كلهم خرافات وكلهم حكاية وكلها مدة قريبة وسنتي كلهم دولي.
نعم.
فضل الله ثم دول الخليج ومصر.
نعم، على كل حال شكرا لمداخلتك أبو سراج، وهذا رأيك حول بشار أنه محترم. يعني قد تجد من بعض السوريين المنحبكجية من يوافقك الرأي، وقد لا تجد الكثير من أو معظم ثلاثة أرباع أو 90% من الشعب السوري اليوم لا يوافقك الرأي. على كل حال نقولها مرة أخرى، هذا رأيك وقد أدليت به إلينا قبل أن تنتهي هذه الحلقة والتي يعني داهمنا الوقت فيها. دعني أسألك حول موضوع المجلس الوطني، وكنت قد قاطعتك في نقطة كنت تتحدث فيها عن موضوع التدخل الدولي. المجلس الوطني الذي أعلن من اسطنبول بداية إعلانه تحدث عن رفضه للتدخل الدولي، وقبل قليل أشرت وقلت أن حلف الناتو قد نفذ صبره وأن تركيا نفذ صبرها، فكيف لحلف الناتو ولتركيا إذا ما أرادا أن يقوما بعمل عسكري ضد نظام الأسد أن يفعلا ذلك وهم يسمعان ويقرآن بالخط العريض أن المجلس الوطني الممثل الوحيد للشعب السوري يرفض التدخل الدولي؟
سيدي الكريم، كنت قد ذكرت أن الناتو يستعد عن طريق تركيا لتوجيه أقصى الضربات إلى نظام الأسد. ليس من عندي وإنما هي قراءة الواقع وهذه التحركات. أما المجلس الوطني الذي لا أدري، يعني قد نلت شرفا لم يناله غيره، وهو إجماع معظم، لا أقول الكل ولكن معظم الشعب لجعلك جسد تقود مركبة الأمان إلى الضفة الأخرى. فيظهر علينا أعضاء المجلس، وبالمناسبة كنت قد طلب مني من جزء ليس بالقليل من منطقتي، يعني منطقتي تعد لا يقل عن 100,000 إنسان، أن يرفعوا اللافتات لضمني إلى المجلس الوطني. فكان جوابي أقبل أرجلكم أن ترفعوا لي لافتات لي وللمجلس الوطني أن ينضم للشعب وللجيش السوري الحر.
نعم،
الجيش الذي يدافع عن الحرمات،
خصوصا أنه الآن تأسس المجلس العسكري من كتائب وسرايا الضباط وصف الضباط الأحرار،
المنشقين الأحرار.
نعم،
هؤلاء قد أثبتوا على أرض اليقين أنهم هم وطنيون بامتياز، سوريون بامتياز، هم من يحملون هم الدفاع عن المظاهرات السلمية، عن الحرمات، بقدر ما أوتيوا من قوة، وقوتهم من الله سبحانه وتعالى كبيرة، ولكن أدوات الدفاع بسيطة بين أيديهم. فندعو المجلس الوطني ألا يقف على استحياء. بالأمس وقبل الأمس كنت أسمع المداخلات لإخواني وأحبائي وأصدقائي، بعضهم من المجلس الوطني، مداخلاتهم على استحياء أو على خجل من ذكر يعني العمل العسكري أو كلمة العسكري. حماية دولية، حظر جوي بدون تدخل. طيب أنا بدي أحضر هالطائرة تطير، الطائرة الأمريكية، طائرة النظام الأسدي تريد أن تطير في أجواء سوريا، فمن يمنعها؟ أمنعها بالبومبوكشين؟
أم
هناك طائرة سوف تقصفها لمنعها من التحليق وقصف المدنيين وقصف العزل في الرستن؟
إذن بكلمتين قبل أن ننهي، لا معنى للحماية الدولية ولا للحظر الجوي من دون أن يكون هناك عمل عسكري،
من دون أن يكون هناك إنشاء جيش عسكري حر يدعمه المجلس الوطني ويدعمه الناتو ويدعمه الأمم المتحدة بقانون.
نعم،
بقانون الأمم المتحدة.
نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد العزيز نجيب رئيس لجنة الدعم الداخلي في حركة الكرامة السورية، كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا يتجدد في حلقة جديدة قادمة، حتى ذلك الحين ها هو ثار نشف، حييكم فإلى اللقاء.